بسم الله الرحمن الرحيم. تحدثنا في الدرس الماضي من شرح نزهة النظر عن المردود، وذكر الحافظ ابن حجر أن أسباب الرد إما أن تعود لسقط في السند أو لطعن في الراوي، وبدأ يفصل في مسألة السقط في الإسناد، فذكر أن السقط إما أن يكون من مبادئ السند من المصنف إلى آخر الإسناد أو غير ذلك، فذكر المعلق وذكر أيضا المعضل وذكر المحل الذي يلتقيان فيه والمحال التي يفترقان فيها، وتتميما لذكر أقسام السقط قال رحمه الله: والثاني، لأن هذا الذي قدمناه علشان نوصل نربط ما مضى مع ما هو آتي، والثاني ما هو الأول؟ المعلق. قال: فالأول المعلق، والثاني وهو ما سقط من آخره من بعد التابعي هو المرسل، من سقط من آخره من بعد التابعي هو المرسل، بغض النظر عن الساقط، فالمرسل ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، المرسل ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إذن كي تحكم على الحديث بأنه مرسل يلزمك أمران: الأول أن تعرف أن آخر رجل في الإسناد تابعي، الثاني أن يضيف هذا التابعي الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم، عندئذ تحكم على الحديث بأنه مرسل. هل يصح أن نقول في المرسل هو ما سقط منه الصحابي؟ لا. لماذا؟ لأننا إذا علمنا أن الساقط صحابي فقط من الإسناد لجعلنا المرسل من قسم المقبول للمردود، صحيح؟ نعم. لماذا؟ لأن الصحابة كلهم ثقات عدول، فلما كان الساقط عندنا مجهول غير معلوم جعلنا المرسل من قبيل المردود لا المقبول. ووجد من التابعين من يروي عن تابعي آخر، وأكثر ما وجد من ذلك 7 أو 8، فإذن يجوز أن يكون الساقط صحابيا فقط، ويجوز أن يكون صحابيا وتابعيا، ويجوز أن يكون صحابيا واثنين من التابعين وثلاثة من التابعين وهكذا. بما أنه جائز كل هذه الاحتمالات، إذن فالمرسل يكون عندنا من قبيل المردود لا من قبيل المقبول. لكن المهم الآن عرفنا صورته، ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الذي اشتهر عند المتأخرين. أما المشهور عند المتقدمين في المرسل أعم من ذلك، يرسلون يطلقون المرسل على كل سقط في الإسناد، كل سقط في الإسناد يطلقون هذا مرسل، سواء كان منقطعا أو معضلا أو مرسلا بالاصطلاح الثاني. قال: وصورته أن يقول التابعي سواء كان كبيرا أو صغيرا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا أو فعل كذا أو فعل بحضرته كذا أو نحو ذلك. التابعي من لقي الصحابي ولم يلق النبي صلى الله عليه وسلم، هذا تابعي. وقسم أهل العلم التابعين إلى قسمين، تابعي كبير وتابعي صغير. التابعي الكبير هو الذي أدرك جماعة من الصحابة وجالسهم وكانت جل روايته عنهم، وكانت أكثر روايته عنهم. أما التابعي الصغير وهو الذي لم يلقى منهم إلا العدد اليسير، الذي لم يلقى من الصحابة إلا العدد اليسير، أو لقي جماعة إلا أن جل روايته عن التابعين لا عن الصحابة. هذا هو الفرق ما بين التابعي الكبير والتابعي الصغير. وبعض أهل العلم يجعل التابعين ثلاث طبقات، كبرى ووسطى وصغرى. المهم هنا المؤلف رحمه الله لما قال أن يقول التابعي سواء كان كبيرا أو صغيرا، ردا على الذين يقولون بأن المرسل ما رواه التابعي الكبير عن النبي صلى الله عليه وسلم، تمام؟ فيريد أن يرد هذا التفريق، فقال سواء كان كبيرا أو صغيرا. إذن التابعي إن روى الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يكون مرسلا على ما ذهب إليه المصنف، وهو الذي اشتهر عند المتأخر. أن يقول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يقول فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، أو فعل فلان في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، أي في وجود النبي صلى الله عليه وسلم وهو يرى ويسمع، فعل فلان في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، أيضا هذا يعتبر مرسلا. وإنما ذكر في قسم المردود للجهل بحال المحذوف. يعني يقول لكم الآن لماذا ذكرتم المرسل في قسم المردود من الحديث لا في قسم المقبول؟ قال إنما ذكر، أي المرسل، في قسم المردود، أي في قسم الحديث المردود لا المقبول، للجهل بحال المحذوف، لأن الذي سقط من الإسناد بعد التابعي يجهل حاله، لا يعرف. نعلم إذا كان صحابيا خلاص، الصحابة كلهم ثقات وعدول، لكن لا ندري لعله سقط مع الصحابي آخر غيره، لا نعرف حاله، لأنه يحتمل أن يكون صحابيا، في احتمال، نعم في احتمال أن يكون الساقط فقط صحابي، ولو علمنا ذلك لقلنا هذا الحديث من قسم المقبول لا من قسم المردود. ويحتمل أن يكون تابعيا، تابعيا يعني تابعي وصحابي، لا بد يكون في الإسناد في صحابي ساقط. وعلى الثاني، ويحتمل أن يكون تابعيا، وعلى الثاني أي على الاحتمال الثاني وهو أن يكون الساقط تابعي. يحتمل أن يكون ضعيفا ويحتمل أن يكون ثقة، صح ولا لا؟ إذا احتمل عندنا أن يكون الذي سقط تابعيا، طيب في احتمال أن يكون ثقة؟ نعم. في احتمال أن يكون ضعيفا؟ نعم. وعلى الثاني أي على احتمال أن يكون تابعي ثقة، يحتمل أن يكون حمل عن صحابي ويحتمل أن يكون حمل عن تابعي آخر. فإذا كان ثقة وحمل عن صحابي فيكون الحديث مقبولا، لكن إذا تبين لنا هذا، لكن هذا مجرد احتمال. وإن كان ثقة وحمل عن تابعي آخر عن صحابي فصار عندنا تابعي مجهول الحال، ما ندري حاله أهو ثقة أم ضعيف. وعلى الثاني أي على احتمال أن يكون حمل عن تابعي آخر، فيعود الاحتمال السابق ويتعدد، بيرجع لنا نفس الاحتمال السابق. التابع الثاني إما يحتمل أن يكون ثقة ويحتمل أن يكون ضعيفا، فإن كان ثقة يحتمل أن يكون روى عن الصحابي ويحتمل أن يكون روى عن تابعي آخر. طيب إذا روى عن تابعي آخر يحتمل أن يكون التابعي الآخر ثقة ويحتمل أن يكون، وعمل شجرة أطلع أنت بعد هكذا. تمام، وضحت الصورة الآن؟ هذا ما يريد أن يذكره. وعلى الثاني فيعود الاحتمال السابق ويتعدد. أما بالتجويز العقلي، أما بالتجويز العقلي فإلى ما لا نهاية له. عقلا الشجرة متاعنا هذه اللي صنعناها ظلنا ماشية إلى ما لا نهاية، ظلك تضع احتمالات إلى النهاية، عقلا جائز هذا. تمام. وأما بالاستقراء يعني بالتتبع والنظر في الأحاديث والأسانيد فإلى ستة أو سبعة، الاحتمال يبقى إلى ستة تابعين أو سبع تابعين فقط، لأنه هذا أكثر ما وجد من رواية التابعين بعضهم عن بعض، وهو أكثر ما وجد من رواية بعض التابعين عن بعض. إذا الاحتمال ينتهي إلى ستة أو سبع تابعين فقط، هذا من ناحية الاستقراء والتتبع. لكن بالجواز العقلي ممكن أن تعمل شجرة إلى ما لا نهاية. واضح؟ انتهينا من هذا الآن؟ وضحت الصورة؟ طيب الآن نريد أن ينتقل على مسألة ثانية. فإن عرف من عادة التابعي أنه لا يرسل إلا عن ثقة، الآن المرسل ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، جاءنا أحد التابعين وروى حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، عرفنا من هذا التابعي أنه لا يروي إلا عن ثقة، فلنقل هذا التابعي مثلا مجرد مثال سعيد بن المسيب يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، سعيد بن المسيب تابعي إمام من أئمة التابعين، وعرفنا بالاستقراء أن سعيد بن المسيب لا يروي إلا عن ثقة، قال الآن هل يقبل إرساله أم لا؟ مرسله يقبل ولا لا؟ فذهب جمهور المحدثين إلى التوقف لبقاء الاحتمال. إيش يعني التوقف؟ توقف في حديثه لا نقبل. تمام؟ أي الاحتمال أن يروي عمن ليس بثقة عند غيره، أو الاحتمال خروجه عن عادته، وارد ولا مش وارد؟ وارد. شخص لا يروي إلا عن ثقة لكن جاءته مرة وروى عن ضعيف، يرد ولا ما يرد؟ يرد. أو أنه لا يروي إلا عن ثقة عنده وبعد التحري تبين أنه ضعيف عند غيره، كما حصل للإمام الشافعي رحمه الله، كان يحدث ويقول حدثني الثقة حدثني الثقة، عندما بحثوا عن الثقة وجدوه رجلا متروكا، ابن أبي يحيى الأسلمي، وهو متروك، فهو ثقة عنده كان، لكن عند غيره بعد أن برز وظهر تبين لهم بأنه متروك. إذن هذا الاحتمال قائم وهذا الاحتمال قائم، إذن فلا يصح أن نجزم بأن الذي أسقطه ثقة، وإن قيل فيه بأنه لا يروي إلا عن ثقة، مع أنه فيما ذكر بعض أهل العلم أنه ما من أحد قيل فيه بأنه لا يروي إلا عن ثقة إلا ووجد له روايات عن الضعفاء، وهو أحد قولي أحمد، أي التوقف وعدم القبول في مثل هذه الحالة، وثانيهما أي القول الثاني للإمام أحمد في هذا، وهو قول المالكيين والكوفيين يقبل مطلقا، أي إذا علم أنه لا يرسل إلا عن ثقة يقبل مطلقا، أي سواء اعتضد بمجيئه من وجه آخر أو لا، هذا معنى قوله يقبل مطلقا، سواء اعتضد بمجيئه من وجه آخر أو لا، يعني سواء وجدنا ما يدعمه ويقويه أو لا، على جميع الأحوال يقبل عندهم مطلقا إذا كان التابعي ممن لا يروي إلا عن ثقة. قال يقبل إن اعتضد، وقال الشافعي يقبل إن اعتضد بمجيئه من وجه آخر يباين الطريق الأولى، أي يخالفها ويغيرها. يعني هنا الشافعي رحمه الله لا يقبل ذلك إلا أن يجد له ما يقويه، ما يدعمه، سواء كان إسنادا متصلا فيه ضعف، أو كان مرسلا آخر، لكن يشترط أن يكون مخالفا له في الطريق تماما، لا يلتقيان، خشية أن يكون الذي سقط من هنا هو نفسه الذي سقط في الطريق الثاني. فلوجود هذا الاحتمال وضع هذا الشرط، أن يكون المرسل الأول مباينا تماما، يعني مغايرا ومختلفا تماما عن المرسل الثاني، لكن معناهما واحد، كي يتقوى هذا بهذا. واضح؟ لكن على كل حال المرسل عندنا لا يتقوى بسهولة، يعني نجد من بعض طلبة العلم توسع في مسألة تقوية المرسل. المرسل ضعفه ليس سهلا، لماذا؟ لأن السقط ليس من السهل السقط ليس من السهل أن يجبر. لماذا؟ لأن السقط فيه احتمالية أن يكون الساقط متروكا، وفيه احتمال أن يكون كذابا، فإذا قامت هذه الاحتمالات فليس من السهل أن تقول في هذا الذي في الإسناد الذي فيه إعضال أو انقطاع أو فيه إرسال، أن تقول والله جاءه ما يقويه فتعضده وتقويه مباشرة. لا، مسألة تحتاج إلى تحرز. فمسألة قبول المرسل في الشواهد والمتابعات مسألة تحتاج إلى تأني، وليس كل مرسل تستطيع أن تقوي فيه، خاصة إذا قيل فيه هذا من أوهى المراسيل أو من أضعف المراسيل، أو قيل في صاحبه بأنه مراسيله شبه الريح. مثل هذه مراسيل شديدة الضعف، لا تقبل بسهولة. يعني عندما يأتيك إمام كالزهري يقولون لك ما الذي منعه من أن يسمي؟ مثل هذا حافظ، لماذا لم يسمي؟ فنحن نخشى أن تكون عدم التسمية نتيجة وجود راو هالك في الإسناد، فما أراد أن يظهره وأن يعطيه قدرا بالرواية عنه فتركه. لذلك مسألة الإرسال وقبول المرسل في الشواهد والمتابعات هذه مسألة دقيقة، لا يقوى المرسل بكل سهولة هكذا. أما المنقطع فلا يقبل في الشواهد والمتابعات أصلا، لاحتمال أن يكون الساقط متروكا أو كذابا، فمثل هذا الاحتمال لا يجعلنا نقبل المنقطع في الشواهد والمتابعات. قال الشافعي يقبل إن اعتضد بمجيئه من وجه آخر يباين الطريق الأولى، يعني يخالفها ويغيرها تماما، مسندا كان أو مرسلا، حتى نطمئن بأن الذي سقط في الإسناد الأول غير الساقط في الإسناد الثاني، أو إذا كان متصلا أن يكون الضعيف الذي في المتصل مختلف عن الساقط في المرسل. ليترجح احتمال كون المحذوف ثقة في نفس الأمر، أي يرجح ذلك ما يعضده، فإن اعتضد ترجح عندنا أن الرواية صحيحة. ونقل أبو بكر الرازي من الحنفية وأبو الوليد الباجي من المالكية أن الراوي إذا كان يرسل عن الثقات وغيرهم لا يقبل مرسله اتفاقا. هنا نقلوا الاتفاق على أن المرسل إذا كان يروي عن الثقات وعن الضعفاء أنه لا يقبل مرسله مطلقا. واضح إلى هنا؟ ما أريد أن أتكلم وحدي. طيب، والقسم الثالث من أقسام السقط من الإسناد إن كان باثنين فصاعدا مع التوالي فهو المعضل، تقدم بيانه. المعضل ما سقط من إسناده اثنان فصاعدا بشرط التوالي، يعني يسقط واحد وراه الثاني مباشرة، تمام؟ وبيناه بالدروس التي تقدمت. وإلا بأن كان السقط اثنين غير متواليين في موضعين مثلا فهو منقطع. عرفنا الفرق الآن بين المنقطع والمعضل؟ يشتركان ولا لا؟ يشتركان في السقط فقط، في السقط فقط، أما في غير السقط لا يشتركان. ممكن أو جائز أن يكون السقط في الإسناد باثنين فأكثر، ويختلف المنقطع عن المعضل أو لا يختلف بالتوالي وعدم التوالي، بالتوالي وعدم التوالي فقط. إذا كان السقط راويان فأكثر يجوز أن يكون معضلا ويجوز أن يكون منقطعا، صح؟ إذا كان السقط بالتوالي فهو معضل، وإذا كان السقط متفرقا فهو منقطع. وكذا إن سقط واحد فقط أو أكثر من اثنين لكن بشرط عدم التوالي فهو إيش؟ منقطع. ثم إن السقط من الإسناد قد يكون واضحا يحصل الاشتراك في معرفته، أي بين الحذاق والجهابذة وغيرهم من الطلبة. ثم إن السقط من الإسناد قد يكون واضحا، واضح لا خفاء فيه، فيعرفه الجهبذ الناقد ويعرفه طالب العلم المبتدئ حتى. يحصل الاشتراك في معرفته بكون الراوي مثلا لم يعاصر من روى عنه، لم يعاصره، لم يعش هو والراوي عنه في عصر واحد في زمن واحد، خلاص عرف الأمر. كأن يروي مثلا الإمام أحمد عن ابن عمر، في أحد لا يعلم أن هذا منقطع؟ صغار الطلبة الذين يعرفون الطبقات يعرفون أن هذا من قبيل المنقطع، هو من قبيل المعضل طبعا، لكن فقط للتمثيل بشيء واضح. لو قلنا من رواية مالك عن ابن عمر قال يكون التمثيل صحيح، يعني مالك عن ابن عمر هو منقطع. لماذا؟ لأن مالكا لم يعاصر، لم يعش في الزمن الذي عاش فيه ابن عمر، فهذا انقطاع واضح ظاهر لا يخفى على أحد. أو يكون خفيا، أي قد يكون السقط خفيا ليس واضحا، فلا يدركه إلا الأئمة الحذاق المطلعون على طرق الحديث وعلل الأسانيد. فالأول وهو الواضح يدرك بعدم التلاقي. كيف تستطيع أن تعرف الواضح؟ بعدم التلاقي. مالك عن ابن عمر، خلاص مالك لم يعش في زمن ابن عمر، انتهى الأمر. بين الراوي وشيخه لكونه لم يدرك عصره، أو أدركه لكن لم يجتمعا وليست له منه إجازة ولا وجادة. ستأتي الإجازة والوجادة في صورها إن شاء الله. الإجازة يقول لتلميذه مثلا أو لأحد الرواة أجزتك أن تروي عني، هذه تسمى إجازة. الوجادة أن يجد له أحاديث في كتاب مثلا فيرويها عنه، هذه تسمى وجادة. واليوم الكتب التي بين أيدينا كلها نروي فيها ونحكي عنها وجادة. ومن ثم احتيج إلى التأريخ، أي من أجل أن بعض الرواة لم يحصل لهم اللقاء المذكور احتيج إلى التاريخ لمعرفة من لقي ممن لم يلقى. لتضمنه أي التاريخ تحرير مواليد الرواة ووفياتهم وأوقات طلبهم وارتحالهم، يعني الوقت الذي طلبوا فيه العلم، طلب في السابعة، طلب في الثامنة، لأن هذا ينفع عندما يروي عن شيخ ويكون الشيخ مثلا مات في سنة ما، نريد أن نعرف هذا متى ولد ومتى طلب العلم، فإن ولد في سنة وطلب العلم في أخرى فننظر متى طلب العلم حتى نعرف أسمع من ذاك الشيخ أم لم يسمع. إن ولد في سن ما حتى وإن كان ممكن أن يعيش في عصره لا ينفعه ذلك، لأنه ما طلب العلم إلا بعد فترة من الزمن مثلا. فإذا معرفة أوقات الطلب ومعرفة وقت الرحلة أيضا، عندما يكون شيخ في بلاد الشام وآخر في العراق، إذا كان الشيخ مات في سنة 30 والآخر رحل في سنة 32، لا يكون أدركه؟ ما يكون أدركه، أن هذه كلها تحتاج يعني تدقيقها وكتابتها في كتب التاريخ، هذه تنفعنا لمعرفة المتصل من المنقطع. قال وقد افتضح أقوام ادعوا الرواية عن شيوخ ظهر بالتاريخ كذب دعوة. أقوام ادعى بأنه قد رأى الشيخ الفلاني وسمع منه، بعد أن نظر في التاريخ وجدوا أن هذا تاريخه لا يصلح أن يكون قد أدرك هذا الشيخ. والقسم الثاني وهو الخفي الذي تقدم ذكره، المدلس بفتح اللام، سمي بذلك لكون الراوي لم يسمي من حدثه، أسقطه وروى عمن لم يسمع منه تلك الرواية، وأوهم سماعه للحديث ممن لم يحدثه به. واشتقاقه من الدلس بالتحريك، وهو اختلاط الظلام بالنور، هذا أصله اللغوي، سمي بذلك لاشتراكهما في الخفاء. يعني الدلس أصلا اشتراك، اختلاط الظلمة في النور، فاختلط الأمر كذلك هنا. ويرد المدلس بصيغة من صيغ الأداء تحتمل وقوع اللقاء بين المدلس ومن أسند عنه، كعن وكذا قال ومتى وقع، أي عدم اللقي، بصيغة صريحة لا تجوز فيها كان كذبا. التدليس يفعل من قبل بعض الرواة الثقات بصيغة فيها احتمال، تحتمل السماع وعدم السماع، من هنا يكون تدليسا. لكن إذا قال الراوي حدثنا فلان أو سمعت فلانا وهو لم يسمع وفلان لم يحدثه، إيش يكون هذا؟ كذب صريح، ما في تدليس هنا. لكن عندما يقول عن فلان، عن بمقتضى اللغة العربية لا تدل على السماع، دلت على السماع بالعرف بالشروط التي ذكرها أهل العرف. فإذا كونها لا تدل بمقتضى اللغة العربية على السماع، إذا يصح أن يقول عن فلان وهو لم يسمع منه، صح ولا لا؟ صح. لذلك كثير من الثقات قالوا عن فلان وهم أصلا لم يلتقوا به، فكان منقطعا لأنه ليس صريحا في السماع. فإذا مع وجود الاحتمال في الكلمة نفسها فلا يكون هذا كذبا، لا يكون كذبا ولا يسقط العدالة. لكن لا يقبل ممن عرف عنه أنه يفعل ذلك إلا أن يصرح بالتحديث، فيقول حدثنا أو سمعت أو أخبرنا حتى نقبل منه. أما أن يقول عن أو قال أو حكى أو ما شابه هذا لا يقبل. ما هي حقيقة التدليس؟ أن يروي الراوي عن شيخ قد سمع منه، سمع منه هو شيخه، لكن يأتي لرواية ما فيرويها عنه وهو لم يسمعها منه. تمام؟ هذا هو التدليس. من أين سمعها؟ سمعها من تلميذ آخر للشيخ، أسقطه وروى عن الشيخ مباشرة، فيظن السامع ماذا؟ أنه قد سمع هذه الجملة من شيخه، لأنه يعلم أنه شيخه وأنه روى عنه وأنه سمع منه، فهنا يحصل الإيهام، فيتوهم السامع أن زيدا سمع من عمرو تلك الجملة. هو يعلم أنه سمع منه في الأصل، وهو صحيح سمع منه في الأصل وهو تلميذه، لكن هذه الجملة بالذات لم يسمعها منه، فأسقط الواسطة ورواها بصيغة تحتمل السماع كعن أو حكى أو قال أو ما أو أن فلانا قال إلى آخره، رواها بهذه الصيغة ليوهم السامعين أنه أخذها عن شيخه. من عرف عنه أنه يفعل ذلك يسمى ماذا؟ مدلسا. وإذا سمي مدلسا فلا يقبل خبره حتى يقول حدثنا أو سمعت أو أخبرنا أو أنبأنا أو ما شابه من الصيغ الصريحة في السماء. واضح؟ وحكم من ثبت عنه التدليس إذا كان عدلا ألا يقبل منه إلا إذا صرح فيه بالتحديث على الأصح. على الأصح إيش يعني على الأصح؟ في خلاف في المسألة، لكن الصحيح عند الحافظ وهو الصحيح إن شاء الله هو ما ذكر عنه، إذا صرح بالتحديث يقبل منه وإذا لم يصرح فلا. بسم الله الرحمن الرحيم. تحدثنا في الدرس الماضي من شرح نزهة النظر عن المردود، وذكر الحافظ ابن حجر أن أسباب الرد إما أن تعود لسقط في السند أو لطعن في الراوي، وبدأ يفصل في مسألة السقط في الإسناد، فذكر أن السقط إما أن يكون من مبادئ السند من المصنف إلى آخر الإسناد أو غير ذلك، فذكر المعلق وذكر أيضا المعضل وذكر المحل الذي يلتقيان فيه والمحال التي يفترقان فيها، وتتميما لذكر أقسام السقط قال رحمه الله: والثاني، لأن هذا الذي قدمناه علشان نوصل نربط ما مضى مع ما هو آتي، والثاني ما هو الأول؟ المعلق. قال فالأول المعلق والثاني وهو ما سقط من آخره من بعد التابعي هو المرسل، من سقط من آخره من بعد التابعي هو المرسل بغض النظر عن الساقط، فالمرسل ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، المرسل ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إذن كي تحكم على الحديث بأنه مرسل يلزمك أمران: الأول أن تعرف أن آخر رجل في الإسناد تابعي، الثاني أن يضيف هذا التابعي الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم، عندئذ تحكم على الإسناد على الحديث بأنه مرسل. هل يصح أن نقول في المرسل هو ما سقط منه الصحابي؟ لا. لماذا؟ لأننا إذا علمنا أن الساقط صحابي فقط من الإسناد لجعلنا المرسل من قسم المقبول للمردود، صحيح؟ نعم. لماذا؟ لأن الصحابة كلهم ثقات عدول، فلما كان الساقط عندنا مجهول غير معلوم جعلنا المرسل من قبيل المردود لا المقبول. ووجد من التابعين من يروي عن تابعي آخر، وأكثر ما وجد من ذلك 7 أو 8، فإذا يجوز أن يكون الساقط صحابيا فقط، ويجوز أن يكون صحابيا وتابعيا، ويجوز أن يكون صحابيا واثنين من التابعين وثلاثة من التابعين وهكذا. بما أنه جائز كل هذه الاحتمالات، إذن فالمرسل يكون عندنا من قبيل المردود لا من قبيل المقبول. لكن المهم الآن عرفنا صورته، ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الذي اشتهر عند المتأخرين. أما المشهور عند المتقدمين في المرسل أعم من ذلك، يرسلون يطلقون المرسل على كل سقط في الإسناد، كل سقط في الإسناد يطلقون هذا مرسل، سواء كان منقطعا أو معضلا أو مرسلا بالاصطلاح الثاني. قال: وصورته أن يقول التابعي سواء كان كبيرا أو صغيرا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، أو فعل كذا، أو فعل بحضرته كذا، أو نحو ذلك. التابعي من لقي الصحابي ولم يلق النبي صلى الله عليه وسلم، هذا تابعي. وقسم أهل العلم التابعين إلى قسمين: تابعي كبير وتابعي صغير. التابعي الكبير هو الذي أدرك جماعة من الصحابة وجالسهم وكانت جل روايته عنهم، وكانت أكثر روايته عنهم. أما التابعي الصغير وهو الذي لم يلقى منهم إلا العدد اليسير، الذي لم يلقى من الصحابة إلا العدد اليسير، أو لقي جماعة إلا أن جل روايته عن التابعين لا عن الصحابة. هذا هو الفرق ما بين التابعي الكبير والتابعي الصغير. وبعض أهل العلم يجعل التابعين 3 طبقات: كبرى ووسطى وصغرى. المهم هنا المؤلف رحمه الله لما قال أن يقول التابعي سواء كان كبيرا أو صغيرا، ردا على الذين يقولون بأن المرسل ما رواه التابعي الكبير عن النبي صلى الله عليه وسلم، تمام؟ فيريد أن يرد هذا التفريق، فقال سواء كان كبيرا أو صغيرا. إذن التابعي إن روى الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يكون مرسلا على ما ذهب إليه المصنف وهو الذي اشتهر عند المتأخرين. أن يقول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يقول فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، أو فعل فلان في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، أي في وجود النبي صلى الله عليه وسلم وهو يرى ويسمع، فعل فلان في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، أيضا هذا يعتبر مرسلا. وإنما ذكر في قسم المردود للجهل بحال المحذوف، يعني يقول لكم الآن لماذا ذكرتم المرسل في قسم المردود من الحديث لا في قسم المقبول؟ قال إنما ذكر، أي المرسل، في قسم المردود، أي في قسم الحديث المردود لا المقبول، للجهل بحال المحذوف، لأن الذي سقط من الإسناد بعد التابعي يجهل حاله، لا يعرف. نعلم إذا كان صحابيا خلاص، الصحابة كلهم ثقات وعدول، لكن لا ندري لعله سقط مع الصحابي آخر غيره، لا نعرف حاله، لأنه يحتمل أن يكون صحابيا، في احتمال، نعم في احتمال أن يكون الساقط فقط صحابي، ولو علمنا ذلك لقلنا هذا الحديث من قسم المقبول لا من قسم المردود. ويحتمل أن يكون تابعيا، تابعيا يعني تابعي وصحابي، لا بد يكون في الإسناد في صحابي ساقط. وعلى الثاني، ويحتمل أن يكون تابعيا، وعلى الثاني أي على الاحتمال الثاني وهو أن يكون الساقط تابعي، يحتمل أن يكون ضعيفا ويحتمل أن يكون ثقة، صح ولا لا؟ إذا احتمل عندنا أن يكون الذي سقط تابعيا، طيب في احتمال أن يكون ثقة؟ نعم. في احتمال أن يكون ضعيفا؟ نعم. وعلى الثاني أي على احتمال أن يكون تابعي ثقة، يحتمل أن يكون حمل عن صحابي ويحتمل أن يكون حمل عن تابعي آخر. فإذا كان ثقة وحمل عن صحابي فيكون الحديث مقبولا، لكن إذا تبين لنا هذا، لكن هذا مجرد احتمال. وإن كان ثقة وحمل عن تابعي آخر عن صحابي فصار عندنا تابعي مجهول الحال، ما ندري حاله أهو ثقة أم ضعيف. وعلى الثاني أي على احتمال أن يكون حمل عن تابعي آخر فيعود الاحتمال السابق ويتعدد، بيرجع لنا نفس الاحتمال السابق. التابعي الثاني إما يحتمل أن يكون ثقة ويحتمل أن يكون ضعيفا، فإن كان ثقة يحتمل أن يكون روى عن الصحابي ويحتمل أن يكون روى عن تابعي آخر. طيب إذا روى عن تابعي آخر يحتمل أن يكون التابعي الآخر ثقة ويحتمل أن يكون، وعمل شجرة أطلع أنت بعد هكذا، تمام؟ وضحت الصورة الآن؟ هذا ما يريد أن يذكره. وعلى الثاني فيعود الاحتمال السابق ويتعدد. أما بالتجويز العقلي فإلى ما لا نهاية له. عقلا الشجرة متاعنا هذه اللي صنعناها ظلنا ماشية إلى ما لا نهاية، ظلك تضع احتمالات إلى النهاية، عقلا جائز هذا، تمام؟ وأما بالاستقراء يعني بالتتبع والنظر في الأحاديث والأسانيد فإلى ستة أو سبعة، الاحتمال يبقى إلى ستة تابعين أو سبع تابعين فقط، لأنه هذا أكثر ما وجد من رواية التابعين بعضهم عن بعض، وهو أكثر ما وجد من رواية بعض التابعين عن بعض. إذا الاحتمال ينتهي إلى ستة أو سبع تابعين فقط، هذا من ناحية الاستقراء والتتبع، لكن بالجواز العقلي ممكن أن تعمل شجرة إلى ما لا نهاية. واضح؟ انتهينا من هذا الآن؟ وضحت الصورة؟ طيب الآن نريد أن ينتقل على مسألة ثانية. فإن عرف من عادة التابعي أنه لا يرسل إلا عن ثقة، الآن المرسل ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، جاءنا أحد التابعين وروى حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، عرفنا من هذا التابعي أنه لا يروي إلا عن ثقة، فلنقل هذا التابعي مثلا مجرد مثال سعيد بن المسيب يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، سعيد بن المسيب تابعي إمام من أئمة التابعين، وعرفنا بالاستقراء أن سعيد بن المسيب لا يروي إلا عن ثقة. قال الآن هل يقبل إرساله أم لا؟ مرسله يقبل ولا لا؟ فذهب جمهور المحدثين إلى التوقف لبقاء الاحتمال. إيش يعني التوقف؟ توقف في حديثه لا نقبل، تمام؟ أي الاحتمال أن يروي عمن ليس بثقة عند غيره، أو لاحتمال خروجه عن عادته، وارد ولا مش وارد؟ وارد. شخص لا يروي إلا عن ثقة لكن جاءته مرة وروى عن ضعيف، يرد ولا ما يرد؟ يرد. أو أنه لا يروي إلا عن ثقة عنده وبعد التحري تبين أنه ضعيف عند غيره، كما حصل للإمام الشافعي رحمه الله، كان يحدث ويقول حدثني الثقة حدثني الثقة، عندما بحثوا عن الثقة وجدوه رجلا متروكا من أبي يحيى الأسلمي وهو متروك، فهو ثقة عنده كان، لكن عند غيره بعد أن برز وظهر تبين لهم بأنه متروك. إذن هذا الاحتمال قائم وهذا الاحتمال قائم، إذن فلا يصح أن نجزم بأن الذي أسقطه ثقة وإن قيل فيه بأنه لا يروي إلا عن ثقة، مع أنه فيما ذكر بعض أهل العلم أنه ما من أحد قيل فيه بأنه لا يروي إلا عن ثقة إلا ووجد له روايات عن الضعفاء. وهو أحد قولي أحمد، أي التوقف وعدم القبول في مثل هذه الحالة، وثانيهما أي القول الثاني للإمام أحمد في هذا، وهو قول المالكيين والكوفيين يقبل مطلقا، أي إذا علم أنه لا يرسل إلا عن ثقة يقبل مطلقا، أي سواء اعتضد بمجيئه من وجه آخر أو لا، هذا معنى قوله يقبل مطلقا، سواء اعتضد بمجيئه من وجه آخر أو لا، يعني سواء وجدنا ما يدعمه ويقويه أو لا، على جميع الأحوال يقبل عندهم مطلقا إذا كان التابعي ممن لا يروي إلا عن ثقة. قال يقبل إن اعتضد، وقال الشافعي يقبل إن اعتضد بمجيئه من وجه آخر يباين الطريق الأولى، أي يخالفها ويغيرها، يعني هنا الشافعي رحمه الله لا يقبل ذلك إلا أن يجد له ما يقويه ما يدعمه، سواء كان إسنادا متصلا فيه ضعف أو كان مرسلا آخر، لكن يشترط أن يكون مخالفا له في الطريق تماما لا يلتقيان، خشية أن يكون الذي سقط من هنا هو نفسه الذي سقط في الطريق الثاني، فلوجود هذا الاحتمال وضع هذا الشرط أن يكون المرسل الأول مباينا تماما، يعني مغايرا ومختلفا تماما عن المرسل الثاني، لكن معناهما واحد كي يتقوى هذا بهذا، واضح؟ لكن على كل حال المرسل عندنا لا يتقوى بسهولة، يعني نجد من بعض طلبة العلم توسع في مسألة تقوية المرسل، المرسل ضعفه ليس سهلا، لماذا؟ لأن السقط ليس من السهل السقط ليس من السهل أن يجبر، لماذا؟ لأن السقط فيه احتمالية أن يكون الساقط متروكا، وفيه احتمال أن يكون كذابا، فإذا قامت هذه الاحتمالات فليس من السهل أن تقول في هذا الذي في الإسناد الذي فيه إعضال أو انقطاع أو فيه إرسال أن تقول والله جاءه ما يقويه فتعضده وتقويه مباشرة، لا، مسألة تحتاج إلى تحرز. فمسألة قبول المرسل في الشواهد والمتابعات مسألة تحتاج إلى تأني، وليس كل مرسل تستطيع أن تقوي فيه، خاصة إذا قيل فيه هذا من أوهى المراسيل أو من أضعف المراسيل، أو قيل في صاحبه بأنه مراسيله شبه الريح، مثل هذه مراسيل شديدة الضعف لا تقبل بسهولة. يعني عندما يأتيك إمام كالزهري يقول لك ما الذي منعه من أن يسمي؟ مثل هذا حافظ، لماذا لم يسمي؟ فنحن نخشى أن تكون عدم التسمية نتيجة وجود راو هالك في الإسناد، فما أراد أن يظهره وأن يعطيه قدرا بالرواية عنه فتركه. لذلك مسألة الإرسال وقبول المرسل في الشواهد والمتابعات هذه مسألة دقيقة، لا يقوى المرسل بكل سهولة هكذا، أما المنقطع فلا يقبل في الشواهد والمتابعات أصلا لاحتمال أن يكون الساقط متروكا أو كذابا، فمثل هذا الاحتمال لا يجعلنا نقبل المنقطع في الشواهد والمتابعات. قال الشافعي يقبل إن اعتضد بمجيئه من وجه آخر يباين الطريق الأولى، يعني يخالفها ويغيرها تماما، مسندا كان أو مرسلا، حتى نطمئن بأن الذي سقط في الإسناد الأول غير الساقط في الإسناد الثاني، أو إذا كان متصلا أن يكون الضعيف الذي في المتصل مختلف عن الساقط في المرسل، ليترجح احتمال كون المحذوف ثقة في نفس الأمر، أي يرجح ذلك ما يعضده، فإن اعتضد ترجح عندنا أن الرواية صحيحة. ونقل أبو بكر الرازي من الحنفية وأبو الوليد الباجي من المالكية أن الراوي إذا كان يرسل عن الثقات وغيرهم لا يقبل مرسله اتفاقا، هنا نقلوا الاتفاق على أن المرسل إذا كان يروي عن الثقات وعن الضعفاء أنه لا يقبل مرسله مطلقا. واضح إلى هنا؟ ما أريد أن أتكلم وحدي. طيب، والقسم الثالث من أقسام السقط من الإسناد إن كان باثنين فصاعدا مع التوالي فهو المعضل، تقدم بيانه. المعضل ما سقط من إسناده اثنان فصاعدا بشرط التوالي، يعني يسقط واحد وراه الثاني مباشرة، تمام؟ وبيناه في الدروس التي تقدمت. وإلا بأن كان السقط اثنين غير متواليين في موضعين مثلا فهو المنقطع. عرفنا الفرق الآن بين المنقطع والمعضل؟ يشتركان ولا لا؟ يشتركان في السقط فقط، في السقط فقط، أما في غير السقط لا يشتركان. ممكن أو جائز أن يكون السقط في الإسناد باثنين فأكثر ويختلف المنقطع عن المعضل أو لا يختلف بالتوالي وعدم التوالي، بالتوالي وعدم التوالي فقط. إذا كان السقط راوياني فأكثر يجوز أن يكون معضلا ويجوز أن يكون منقطعا، صح؟ إذا كان السقط بالتوالي فهو معضل، وإذا كان السقط متفرقا فهو منقطع. وكذا إن سقط واحد فقط أو أكثر من اثنين لكن بشرط عدم التوالي فهو إيش؟ منقطع. ثم إن السقط من الإسناد قد يكون واضحا يحصل الاشتراك في معرفته، أي بين الحذاق والجهابذة وغيرهم من الطلبة، ثم إن السقط من الإسناد قد يكون واضحا واضح لا خفاء فيه، فيعرفه الجهبذ الناقد ويعرفه طالب العلم المبتدئ حتى، يحصل الاشتراك في معرفته بكون الراوي مثلا لم يعاصر من روى عنه، لم يعاصره، لم يعش هو والراوي عنه في عصر واحد في زمن واحد، خلاص عرف الأمر. كأن يروي مثلا الإمام أحمد عن ابن عمر، في أحد لا يعلم أن هذا منقطع؟ صغار الطلبة الذين يعرفون الطبقات يعرفون أن هذا من قبيل المنقطع، هو من قبيل المعضل طبعا، لكن فقط للتمثيل بشيء واضح. لو قلنا من رواية مالك عن ابن عمر قد يكون التمثيل صحيح، يعني مالك عن ابن عمر هو منقطع. لماذا؟ لأن مالكا لم يعاصر، لم يعش في الزمن الذي عاش فيه ابن عمر، فهذا انقطاع واضح ظاهر لا يخفى على أحد. أو يكون خفيا، أي قد يكون السقط خفيا ليس واضحا، فلا يدركه إلا الأئمة الحذاق المطلعون على طرق الحديث وعلل الأسانيد. فالأول وهو الواضح يدرك بعدم التلاقي. كيف تستطيع أن تعرف الواضح؟ بعدم التلاقي. مالك عن ابن عمر، خلاص مالك لم يعش في زمن ابن عمر، انتهى الأمر. بين الراوي وشيخه لكونه لم يدرك عصره أو أدركه لكن لم يجتمعا وليست له منه إجازة ولا وجادة. ستأتي الإجازة والوجادة في صورها إن شاء الله. الإجازة يقول لتلميذه مثلا أو لأحد الرواة أجزتك أن تروي عني، هذه تسمى إجازة. الوجادة أن يجد له أحاديث في كتاب مثلا فيرويها عنه، هذه تسمى وجادة. واليوم الكتب التي بين أيدينا كلها نروي فيها ونحكي عنها وجادة. ومن ثم احتيج إلى التأريخ، أي من أجل أن بعض الرواة لم يحصل لهم اللقاء المذكور احتيج إلى التأريخ لمعرفة من لقي ممن لم يلقى، لتضمنه أي التاريخ تحرير مواليد الرواة ووفياتهم وأوقات طلبهم وارتحالهم، يعني الوقت الذي طلبوا فيه العلم، طلب في السابعة، طلب في الثامنة، لأن هذا ينفع عندما يروي عن شيخ ويكون الشيخ مثلا مات في سنة ما، نريد أن نعرف هذا متى ولد ومتى طلب العلم، فإن ولد في سنة وطلب العلم في أخرى فننظر متى طلب العلم حتى نعرف أسمع من ذاك الشيخ أم لم يسمع. إن ولد في سن ما حتى وإن كان ممكن أن يعيش في عصره لا ينفعه ذلك، لأنه ما طلب العلم إلا بعد فترة من الزمن مثلا. فإذا معرفة أوقات الطلب ومعرفة وقت الرحلة أيضا، عندما يكون شيخ في بلاد الشام وآخر في العراق، إذا كان الشيخ مات في سنة 30 والآخر رحل في سنة 32 لا يكون أدركه؟ ما يكون أدركه، أن هذه كلها تحتاج يعني تدقيقها وكتابتها في كتب التاريخ، هذه تنفعنا لمعرفة المتصل من المنقطع. قال وقد افتضح أقوام دعوا الرواية عن شيوخ ظهر بالتاريخ كذب دعوة. أقوام ادعى بأنه قد رأى الشيخ الفلاني وسمع منه، بعد أن نظر في التاريخ وجدوا أن هذا تاريخه لا يصلح أن يكون قد أدرك هذا الشيخ. والقسم الثاني وهو الخفي الذي تقدم ذكره، المدلس، بفتح اللام، سمي بذلك لكون الراوي لم يسمي من حدثه، أسقطه وروى عمن لم يسمع منه تلك الرواية، وأوهم سماعه للحديث ممن لم يحدثه به، واشتقاقه من الدلس بالتحريك وهو اختلاط الظلام بالنور، هذا أصله اللغوي، سمي بذلك لاشتراكهما في الخفاء، لأن الدلس أصلا اشتراك اختلاط الظلمة في النور فاختلط الأمر، كذلك هنا. ويرد المدلس بصيغة من صيغ الأداء تحتمل وقوع اللقاء بين المدلس ومن أسند عنه، كعن وكذا قال ومتى وقع، أي عدم اللقاء، بصيغة صريحة لا تجوز فيها كان كذبا. التدليس يفعل من قبل بعض الرواة الثقات بصيغة فيها احتمال تحتمل السماع وعدم السماع، من هنا يكون تدليسا، لكن إذا قال الراوي حدثنا فلان أو سمعت فلانا وهو لم يسمع وفلان لم يحدثه، إيش يكون هذا؟ كذب صريح، ما في تدليس هنا. لكن عندما يقول عن فلان، عن بمقتضى اللغة العربية لا تدل على السماع، دلت على السماع بالعرف بالشروط التي ذكرها أهل العرف، فإذا كونها لا تدل بمقتضى اللغة العربية على السماع، إذا يصح أن يقول عن فلان وهو لم يسمع منه، صح ولا لا؟ صح. لذلك كثير من الثقات قالوا عن فلان وهم أصلا لم يلتقوا به، فكان منقطعا لأنه ليس صريحا في السماع. فإذا مع وجود الاحتمال في الكلمة نفسها فلا يكون هذا كذبا، لا يكون كذبا ولا يسقط العدالة. لكن لا يقبل ممن عرف عنه أنه يفعل ذلك إلا أن يصرح بالتحديث، فيقول حدثنا أو سمعت أو أخبرنا حتى نقبل منه، أما أن يقول عن أو قال أو حكى أو ما شابه هذا لا يقبل. ما هي حقيقة التدليس؟ أن يروي الراوي عن شيخ قد سمع منه، سمع منه هو شيخه، لكن يأتي لرواية ما فيرويها عنه وهو لم يسمعها منه، تمام؟ هذا هو التدليس. من أين سمعها؟ سمعها من تلميذ آخر للشيخ، أسقطه وروى عن الشيخ مباشرة، فيظن السامع ماذا؟ أنه قد سمع هذه الجملة من شيخه، لأنه يعلم أنه شيخه وأنه روى عنه وأنه سمع منه، فهنا يحصل الإيهام، فيتوهم السامع أن زيدا سمع من عمرو تلك الجملة، هو يعلم أنه سمع منه في الأصل، وهو صحيح سمع منه في الأصل وهو تلميذه، لكن هذه الجملة بالذات لم يسمعها منه، فأسقط الواسطة ورواها بصيغة تحتمل السماع، كعن أو حكى أو قال أو ما أو أن فلانا قال إلى آخره، رواها بهذه الصيغة ليوهم السامعين أنه أخذها عن شيخه. من عرف عنه أنه يفعل ذلك يسمى ماذا؟ مدلسا. وإذا سمي مدلسا فلا يقبل خبره حتى يقول حدثنا أو سمعت أو أخبرنا أو أنبأنا أو ما شابه من الصيغ الصريحة في السماء. واضح؟ وحكم من ثبت عنه التدليس إذا كان عدلا ألا يقبل منه إلا إذا صرح فيه بالتحديث على الأصح. على الأصح إيش يعني على الأصح؟ في خلاف في المسألة، لكن الصحيح عند الحافظ وهو الصحيح إن شاء الله هو ما ذكر عنه، إذا صرح بالتحديث يقبل منه، وإذا لم يصرح فلا. طيب نكتفي بهذا القدر إن شاء الله.